اهلا وسهلا بيكم في العدد ال 12 من يد خفيه. انا اسامه دياب وموضوع حلقه النهارده هو اقتصاد اوبر. ضيفي النهارده الاستاذ ربيع فخري، باحث دكتوراه، طالب دكتوراه في جامعه مونتريال في كندا، وكمان ليه سابق خبره في العمل التنموي في منظمات الامم المتحده، وكمان متخصص في ما يسمى بالاقتصاد العمالي او الليبر ايكونومكس. موضوع حلقه النهارده هو موضوع يعني كتير جدا مننا سواء كمستهلكين او كعاملين مرتبط بيه حاليا، يعني اللي هو ما يسمى بالانجليزي بالجيج ايكونومي، واحيانا بيتم ترجمه المصطلح ده لاقتصاد التطبيقات او ساعات كمان بس في مصطلح اقدم شويه بس ينطبق كمان على الحاله دي، هي فكره العماله الهشه. وضيفي النهارده طور مفهوم ليه علاقه بالرقابه على العمال، واستخدم مفهوم قديم شويه كان طوره الفيلسوف الانجليزي جيرمي بنثم اللي هو مفهوم البانوبتيكن، وعمل مقاربه ما بين مفهوم البانوبتيكن اللي طوره جيرمي بنثم لمراقبه السجناء وطبقه على طريقه عمل شركه اوبر ومثيلتها. طبعا اقتصاد اوبر ده بيرمز لهذا النمط من الاقتصاد، مش بالضروره شركه اوبر بس تحديدا يعني. طبعا المفاهيم اللي هي زي البانوبتيكن ومفهوم الالجوبتيكن اللي طوره ضيفي النهارده في جزء من بحثه لنيل درجه الدكتوراه هنشرحه بالتفصيل على مدار الحلقه. احب ارحب بيك استاذ ربيع، اهلا وسهلا بيك في العدد ال 12 من يد خفيه، وخلينا نبدا بشرح للعمل الميداني وبحثك والعمل الميداني اللي انت قمت بيه في مونتريال لو انا يعني مش غلطان مع سائقي اوبر. وكمان بقى بالمرة يعني وانت بتشرح لنا عمل الميداني، عايزة كمان تقول لنا لان اغلب مستمعينا من العرب، فعايزة كمان تقول لنا هل نفس الاليات اللي طريقة عمل الاوبر في مدينة زي مونتريال اللي هي مدينة غربية غنية يعني موجودة في اقتصاد غني، هل ما ينطبق على مونتريال ينطبق كمان على المدن العربية زي بيروت زي القاهرة زي عمان، ولا الديناميكيات بتختلف شوية؟
يعطيك العافية أستاذ أسامة، شكرا على الاستضافة، وهي فرصة جيدة أنه نقدر أحكي مع مستمع وقارئ عربي تحديدا فيما يتعلق باقتصاد المنصات الإلكترونية أو كل ما يعرف بالبلاتفورمز الإلكترونيك أبليكيشنز ونحن. هلأ بداية مثل ما حضرتك تفضلت، هذا العمل هو جزء من رسالة دكتوراه عم بشتغل عليها حاليا، هي في المراحل الأخيرة يعني في السنة الأخيرة، مفروض إن شاء الله خلال هذه السنة انتهي منها. الفكرة هي انطلقت بالعام 2016. انا كنت خلينا نقول مهاجر جديد في مونتريال، وكان عندي هم اساسي انه كيف بدي ارجع اندمج بسوق العمل لانه في حاجة في متطلبات مادية واشتغل. فكانت الفكرة الاقرب عند الاصحاب انه اسرع شيء لتفوت تشتغل هي انك تشتغل اوبر، فأنت بتعرف تسوق، بتشتري سيارة، بتستأجر سيارة وبتشتغل أوبر. أنا هيك تعرفت على أوبر، أنا بالأساس كنت بدي سوق على أوبر، فجربت أقرأ عن الموضوع. طب قلت الحلوة الفكرة، حلوة بمعنى أنها غريبة، ما حدا ما بعرفها، ما حدا بمحيطي بيعرفها قبل، فقلت خليني أقرأ عنها. أنا وعم بقرأ عنها قلت طب خليني أعمل ريسيرش، ماي ريسيرش عليها، وهيك صار. انطلقت بال 2016 أنا بالبي اتش دي بروبوزل تبعي، والفكرة كانت إنه أول شيء أوبر بال 2016 كانت بعدها ممنوعة بمونتريال، يعني كانت illegal، كانت خلينا نستعمل المصطلح، كانت أوبر تنشط في نوع من الفجوة القانونية أو الفجوة التشريعية، منقولها بالإنجليزي legal loopholes، يعني ما كان في إطار تشريعي لأوبر. فكانوا والمفارقة الأساس كانت أنه كانت أوبر كشركة غير قانونية بالمعنى، يعني ما منها مشرعة، تعطي فرص عمل أو تعطي فرصة لعمال بيقدروا يشتغلوا فيها، ولكن العمال بالأرض كانوا عم يعملوا عمل غير قانوني، وبالتالي كانت عم تلاحقهم شرطة مكتب التاكسي بموريال، وكانوا عم يدفعوا بنسميها انفراكشنز، يعني مثل ضبوطة أو ما بعرف مخالفات مرورية، نوع من أنواع المخالفات المرورية، كونهم عم بيمارسوا مهنة التاكسي من دون رخصة. المفارقة أنه كان النظام يضع عقوبات على السائقين لأنهم عم يشتغلوا بشركة غير لا وضع تشريعي لها، ولكن لا يعاقب الشركة بوقت الشركة عندها مكتب ومعروفة المحل، يعني معروفة العنوان ومعروف مسؤولينها ومدراءها وكل هرميتها التنظيمية كشركة هي موجودة، ولكن كان السائقين في الشوارع بيتعرضوا للمضايقات من مكتب المتابعة تبع تاكسي. هون في شيء اسمه بيرو دو تاكسي دو موريال يلي هو معني بإدارة شؤون المهنة من قبل الدولة، وهو تابع يعني تقنيا أنا ما بعرف هو إذا كان شرطة أو، ولكن هو معني بكل شيء له علاقة بالتاكسي. وكان بهذا الوقت العمال they are labeled، يعني في لهم نوع من استيغما، من الوصمة الاجتماعية أنهم يسرقون مهنة livelihoods أو المهنة الخاصة بسائقي التاكسي، عم بيدمروا التاكسي، عم بي أنه كان عندهم مشكل. وهون كل حسب كل مدينة كانوا يتهموا بأنهم مثلا عندهم antecedent juridique، يعني عندهم سوابق قانونية، سجلهم العدلي غير نظيف. كان في عدة مشاكل حول هذا الموضوع، فكان هناك صعوبة أساسية بأني أعمل مقابلة مع شخص ليعبر عن كيف هو يخرق القانون إذا بدك. فأنا كان عندي هاي أول تحدي، أنه أنا كيف بدي أعمل، كيف بدي قابل شوفير أوبر، سائق أوبر، وأتواصل معه ويشرح لي طريقة شغله وأفهم طريقة شغله بوقت يلي هو مجرد المقابلة معي، مجرد هو يخاف مني كمان، لأنه كيف أنا بدي أثبت حالي أنه أنا باحث مستقل، وكيف بدي أقنعه بخصوصية المعلومات اللي حيعطيني إياها. فكان هناك كثير من المشاكل. يعني أنا بتذكر في المرات الأولى يلي بلشت قابلهم، كنت قابلهم يا أما بالبيت عندهم ببيتهم بصفتي فايت أعمل زيارة، أو عم نشرب قهوة بهيدا، وكان علينا أنه نخفف صوتنا وما نحكي، لأنه كمان إلها قصص تانية كانت أنه بدون للضرائب، يعني كانت كتير صعبة القصة. فأنا وعم أبحث وتوصلت لفكرة، وهي أنه خاصة أنه هي أنه طب أنا كيف بدي أعمل أوبر إذا ما بستخدمها، خاصة أنه أنا كمان كان عندي موقف أخلاقي من استعمال أوبر، أنه ما بدي استعمل أوبر كراكب هذا. فقلت خليني استعمل أوبر، ما في عندي غير طريقة. فلما بلشت استعمل أوبر as a passenger كراكب، اكتشفت أنه طيب أنا المكان الوحيد لأني أعمل محادثة وأفهم واقع الـ السائقين هو أن يكون بقلب السيارة معه. لكون بقلب السيارة معه لازم يكون راكب. فصممت منهجية البحثية على أني أكون راكب يستعمل أوبر. وبالتالي الخطوة الأولى لأني أنزل أعمل بحث ميداني كانت أني نزل الأبليكيشن، أني أصير راكب لأوبر وبلش أستعملها وأتنقل تنقلاتي كلها ياتها بأوبر، وكان خيار مكلف.
بس هل كانت، معلش على المقاطعة ربيع،
تفضل،
هل كانت مشاوير فعلا، يعني كنت يعني ولا كانت مشاوير مصنعة؟ يعني هل كانت مشاوير حقيقية أنت فعلا بتقوم بيها لأغراضك الحياتية اليومية، ولا كان في مشاوير مصطنعة؟
هلا هو بالبداية أول مشوار كان مشوار مصطنع. لأنه بدي بلش الفيل. بعدين صرت استعملها لأنه كمان بحاجة لتقدر تفهم بأوبر، بحاجة تفهم كل الداينامكس، يعني كل طبيعة العلاقة بين السائق والابليكيشن. هلا خاصة انه انا كان عندي مشكل اساسي بسبب امور قانونية وادارية، ما كان معي رخصة قيادة في مونتريال، فما كنت قادر انا سوق اوبر، تمام؟ لانه انا كمان انا بشتغل عم بعمل بحثي هو من خلفية، يعني المنهجية هي اثنوغرافيا. فكمان كان عندي انا كمان ملاحظة انه حتى لو انا سقت اوبر، انا حسوق اوبر ودون ملاحظاتي كباحث يقود اوبر، او بدي انا اعرف من السائقين. هلا مع الوقت صارت انا كل مواصلاتي صرت استعملها مع اوبر، انا وعائلتي كمان، يعني صرنا نستعمل. ما كان عندي سياره بذاك الوقت، فكنت استعمل اوبر وايه، فصارت بعدين اورجانيك فينا نقول، صرت انا كل تنقلاتي. وهيك مثلا عملت جميع انواع، يعني جربت اعمل جميع انواع الرحلات اللي ممكن تتصورها، رحلات في ارض الاسبوع، رحلات في عطل نهايه الاسبوع، رحلات في الصباح، رحلات في الظهر، رحلات في المساء، رحلات لمدة 5 دقائق، رحلات لمدة 10 دقائق، رحلات لمدة 40 دقيقة، رحلات من مدينة إلى أخرى، رحلات من مراكز التسوق إلى المركز، ومن المركز إلى مراكز التسوق، رحلات بقلب موريال، رحلات خارج موريال، مثلا رحت على تورونتو عملت رحلات بتورونتو، رحت على منطقة تانية عملت رحلات، سافرت على أوروبا على برلين عملت رحلات ببرلين، سافرت على باريس عملت رحلات بباريس. فكان الهدف الأساسي تبعي أني لأقدر أفهم أوبر لازم أقعد بقلب السيارة، لأنه أنا كنت عم قارب السيارة. هلأ نحن عم نحكي هون شوي بالمنهجية البحثية، ما حن يمكن مش كتير ما بعرف قديش هو من في صلب الحلقة، ولكن ضروري أوضح إنه الأساس كان بالنسبة إلي إني أفهم واقع هؤلاء السائقين والسائقات هم وبقلب السيارة، لأنه كانت السيارة بالنسبة إلي هي وعاء للتصرفات، يعني behavioral reservoir إذا بدك، وعاء للسلوكيات ما بين السائق والابليكيشن. كان عندي حاجة أني أفهم هيدا الديناميك، ديناميكية العلاقة بيناتهم، فمن خلال مراقبتي ويعني الobservation يلي أنا كنت عم بعملها. وكنت من اللحظة الأولى، يعني أنا بفتح باب السيارة، بنزل، بقعد بالسيارة، بعد التحية أنا بعرف عن اسمي وبعرف أنه أنا تلميذ دكتوراه عم يعمل أوبر، والديسكشن هيدي إذا بحب يكفي معي جزء من بحثي.
طيب ربيع، طب خلينا كده، خليني أسألك عن الـ 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 البيانات بقى شوية، يعني قبل ما نخش في المصطلحات والمفاهيم المعقدة يعني والإطار المفاهيمي، خليني أسألك عن البيانات شوية. يعني مثلا البيانات اللي انت استخدمتها في أطروحة الدكتوراه واللي ما زلت بتستخدمها في أطروحة الدكتوراه،
اوكي،
كم رحله مثلا كلمت مع كم سائق؟
اوكي، هلا انا من الاساس اللي بدي اقوله انه انا البحث الاكاديمي تبعي ينتمي الى خيار ابستيمولوجي او خيار في كيفيه اعداد انتاج المواد المعرفيه يريد ان يتحدى هرميه، بيقولها بالانجليزي الهيرارشي اوف كريديبيليتيز، يعني انا اردت ان استمع للسائقين.
هرميه المصداقيه، ممكن نترجمها
هرميه المصداقيه. هرميه المصداقيه، انا اردت ان استمع للسائقين، ان ابني بحثي على المعرفه، على معرفه السائقين، لانتج من هذه المعرفه ماده علميه ان شاء الله اقدر اني اكون عم بنجح اني اعملها تتحدى هرمية المصداقية التي تفرضها الشركات، تمام؟ والتي تفرضها يعني الهدف الأساسي كان الخيار هو بيقولوا له epistemology of seeing، يعني أنا يعني كان بكل المنظومة أوبر، نحكي إحنا عن المنظومة أوبر من 2013 لل 2017-2018، نحكي عن الابليكيشن قديش مهمة قديش قوية قديش سهلة للركاب قديش هذا، ولكن كان الحديث في ذاك الوقت خافت جدا عن العمال عن السائقين تمام. فأنا كان حتى أنا بأول تعريف لي اعتبرتهم المنسيين، وكنت استعمل بالفرنسي مصطلح الإزوبلية المنسيين، لأنه لما بتجي بتحكي مع صانعي السياسات بيهتموا كيف بدهم تو تاكس أوبر، كيف ممكن يخلقوا الأنظمة ليطلعوا ضرائب من أوبر. لما بتحكي مع صناعة أو قطاع النقل والتاكسي بدهم يهتموا كيف يحافظوا على قطاع النقل والتاكسي، ويتهموهم بسرقة مهنة وتدمير المهنة، ولكن ما كان حدا، حتى النقابات كانت بعيدة عن الموضوع. هلأ كيف انتقلنا، كنت عم تسألني عن البيانات صح؟
عن البيانات. وحابب كمان يعني قبل ما نخلص الكلام عن العمل الميداني والمنهجية، حابب كمان ان انت يعني قلت ان انت المنهجية بتاعتك منهجية اثنوغرافية يعني او انثروبولوجيه، فهي يعني لو تقدر برضو كمان وانت بتتكلم عن البيانات تشرح لنا هو يعني ايه منهجيه اثنوغرافيه او انثروبولوجيه.
هلا الفكره كانت انه نحن انا اي واز تايلورينج ميثودولوجي، انا كنت عم جرب اعرف، لانه انا طبيعه العمل تبع سائقي اوبر كنت اعمل شيء اسمه البارتيسيبنت اوبزرفيشن، يعني انا بشارك بالحدث بصفتي مراقب، بتفرج على الحدث اللي عم بيصير عني وبدون وباخد ملاحظات لألي. فكان أنا عندي وين أنا بدي أشوف سائقي أوبر، وين بدي أقدر، ما في مصنع يعني مثلا، ما في ورشة عمل بروح عليها بجرب اشتغل فيها، بجرب ده ما في اطار نقابي روح اتعرف عليهم هناك اعمل معهم مقابلات هناك، ما في. انا كان عندي حاجه اني اشوفهم هني وعم يشتغلوا، الحل الوحيد كان اني يصير راكب، فصرت راكب. هلا واحده من التحديات الاساسيه مثلا اللي كانت عندي انه انا كنت، وهذا كنت انا كنت طالق، كنت باحث دكتوراه مهاجر جاي على مدينه جديد عليها، ويريد أن يستفهم من عمال عم بيعانوا كتير مشاكل بالميدان عن الوضع تبعهم. فكان عندي أنا طيب كيف بدهم يتقبلوني كأنا شخص مهاجر. أول أتذكر كتير أني أول رحلة أخذته، فكان طلعت على الابليكيشن فكان الاسم اسم أجنبي عادي، يعني كان اسم لا يوحي بأنه عن بإثنية ما. فطلعت بالسيارة عم نحكي فرنسي، فحكيت فرنسي أنا، قلت له بونجور، قال لي ربيع، فقلت له أنا نعم بتكلم عربي، قال لي إيه، وعرفني عن اسمه الإثني إذا بدك يلي هو اسمه اسم عربي. فابتسمت أنا، وكان هذه أول ملاحظة إلي أدونها في رحلتي بالبحث الميداني إذا بدك. كانت أول ملاحظة إلي أدونها برحلتي بالبحث الميداني لما طلعت مع سائق غير هويته على يعني مستعمل اسم على هذا. فكان سؤالي، وهو كان فعله قانوني لأنه هو عنده يحمل الاسمين قانونيا، فأنا سألته ليش مغير الاسم، فكان قال لي إنه لحتى لا يتفادى التمييز العنصري أو لا يتفادى الديسكريميناشن اللي ممكن تصير تجاهه. وكررت المسبحة مثل ما بيقولوا، وأنا خلال كل هيدي الفترة قابلت فوق، خليني لكون كتير يعني على السيف، قابلت فوق 120 سائق وسائقة، الأغلبية العظمى منهم هم مهاجرين، الأغلبية العظمى هم ذكور ينتمون إلى جميع الفئات العمرية مع تركز بالفترة يعني أواخر أوائل الثلاثينات أوائل الأربعينات. كان هناك ناس متعلمين، كان هناك ناس ما عندهم شهادات جامعية، كان هناك ناس لهم 10 سنين مهاجرين يعني هاجروا منذ 10 سنوات، كان هناك ناس جايين جديد على البلد. لما طلعت على تورونتو كان نفس الواقع. أكيد البنية الديموغرافية أو بنية المهاجرين، الأصول المهاجرين تختلف بحسب تركيبة المهاجرين في كل مدينة، ولكن كان هيدا بشكل عام هيدا الشيء اللي لفتني، لدرجة أنه أنا أغلبية مقابلاتي عاملهم بالعربي. وهيدي كان نقطة أساسية، أنه أنا أغلبية مقابلاتي أنه عاملهم بالعربي. هلأ هذا الواقع أنه التركيبة الديموغرافية هم أغلبيتهم عرب من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بموريال، وبيجوا الهايتيين بالدرجة الثانية، تعكس بشكل كتير كبير بنية البنية الديموغرافية والبنية الإثنية لسائقي التاكسي.
مظبوط.
وبالتالي كان هون عندي أنا ملاحظة حول أنه، لأنه بتعرف أنت أوبر تروج وكأنها هي the new gig يلي هو كله ديناميكية، يستهدف الشباب وتشارك الخبرات وتشارك يعني كل القيم التجميلية حوالين الموضوع. فكان كتير عندي ملاحظات حول هذا الموضوع.
طيب أستاذ ربيع، عندي سؤال، يعني لأن مثلاً من وصفك، لأن أغلب العاملين أو سائقي وسائقات أوبر وما أغلبهم ذكور، فيعني فيمكن مصطلح سائقي أوبر مش
دقيق. الأغلب يعني الأغلبية العظمى هم ذكور. أنا أتكلم عن موريال. أوكي.
بس أعتقد ده نمط متكرر، يعني أعتقد في أغلب دول العالم وفي أغلب مدن العالم.
ممكن، لكن هلأ عم نبلش نلاحظ، عم بقرأ أنا، ما يعني أنا من قراءات لباحثين آخرين أو باحثات، إنه بأمريكا اللاتينية لا، الوضع مختلف. بالهند عم بيصير شوي مختلف، بالهند ما بعرف، بس أمريكا اللاتينية الوضع شوي مختلف.
طيب، على الأقل في منطقتنا العربية طبعا الأغلبية ذكور لأسباب يعني معروفة. فخلينا أسألك عن بحثك
تفضل.
يعني دلوقتي انت عملت البحث ده في مونتريال، لكن في المدن العربية اوبر دلوقتي كمان ظاهرة متنامية جدا، وفي دول الجنوب العالمي بشكل عام، بس بما ان اغلب مستمعينا من منطقة العربية فخلينا نركز على المنطقة العربية. هل انت شايف الديناميكيات اللي انت لاحظتها اللي احنا هنتكلم عليها، بس هل الديناميكيات اللي انت لاحظتها دي نقدر نعتبرها ديناميكيات عالمية يونيفرسال، ولا المسألة بتختلف؟ أنا عارف إن أنت ما عملتش بحث ميداني في بيروت مثلاً أو في دمشق أو في القاهرة أو يعني في مدن عربية، لكن تصوراتك هي هل كل، لأن أنا بسأل السؤال ده ليه؟ لأن إحنا مثلاً في المنطقة العربية، في أغلب يعني مدن ودول المنطقة العربية، الاقتصاد غير الرسمي بيحتل ما بين 30-60% من حجم الاقتصاد الكلي، يعني فقصدي فإحنا متعودين، يعني احنا كعرب متعودين جدا على مسألة الاقتصاد غير الرسمي، في حين ان في الدول الغربية اللي هو اغلب الاقتصاد فيها رسمي، لان انت كمان بدأت حديثك بتقول ان هو الوضع كان بيستغل ثغرات قانونية، كان غير قانوني، ما كانوش بيردوا يتكلموا معاك، فكان ممكن اعتبرها جراي ايكونومي او يعني اقتصاد رمادي. واعتقد ان جزء كبير من الخطاب في الغرب او في دول الشمال العالمي، أنا أفضل مصطلح الشمال العالمي عن الغرب، إن الحوار كله رايح في فكرة الانفورماليتي والعمالة الهشة، وإن العمال غير مؤمن عليهم، وبيشتغلوا عدد ساعات يعني طويلة، ما عندهمش أجازات مدفوعة الأجر، كل المسألة ليها علاقة بالحقوق العمالية، في حين إن في المنطقة العربية يعني نسبة قليلة الحقيقة من العمال عندهم أصلاً هذا القدر من الحقوق. فأنت بتشوف المسألة دي إزاي؟
تمام. هلا انا بدايه ما فيني اعتبر انه ديناميكيات العلاقه هي ديناميكيات عالميه بشكل عام، يعني I cannot generalize، ما فيني اعمم هذه المقوله، ولكن فينا نعمم امور اخرى، يعني يمكننا ان نبني على أمور أخرى وهوامش أخرى بالتحليل. شو هي؟ مثلاً نحن أنا بسأل سؤال، ما الذي يجمع القاهرة بمونتريال بكاليفورنيا بمومباي؟ ما الذي يجمعها حين تأتي لمعايير العمل أو حين تأتي لطبيعة علاقات العمل؟ الذي يجمعهم هو شغلة أساسية، نحن في مرحلة تاريخية انتقالية، خلينا نقول انتقالية، يجري خلال إعادة تشكيل علاقات العمل بشكل مفاهيمي، مش بس بشكل إجرائي وقوانيني، تمام؟ وبالتالي نحن بمعظم، وأنا حأتفادى التعميم، ولكن بمعظم دول العالم نحن نعاني من تجميد الأجور. الضغط على الأجور بشكل عام موجود بمعظم الدول، يعني ما في، أنا أقل بمعلوماتي ما بعرف عن دولة فيها سيستام يحفز رفع الأجور بطريقة عادلة. هناك مشكلة بحوالي ضغط الأجور، هناك مشكلة في تراجع كبير في عرض العمل اللائق، لا يوجد فرص عمل لائق كافية، هيدا موجود. نحن بنحكي عن العمل اللانظامي في الجنوب العالمي، واللي هو كتير كبير، لأنه إذا بدك النظام في الجنوب العالمي أن لا تكون نظامي، اللانظامية هي المهيمنة على علاقات العمل في القانون في الجنوب العالمي. ولكن من القصص اللي أنا اكتشفتها بموريال أنه العمل غير اللائق كمان موجود هون، وموجود بكثرة. رسالي منفوت بطريقة ما هي اللانظامية، لأنه هون الأساس هو to be taxed. طالما أنت عم تدفع ضرائب تعتبر نظامي، تمام؟ بس أنت مثلاً فيك تكون لا تملك حق الانضمام للنقابات، لا تملك الحق في استمرار العمل، يعني أنت مثلاً بتروح اليوم بتشتغل ما بتعرف إذا بكرة عندك شغل. أنت بتروح شفت، إذا بنستعمل مصطلح الشفت، يعني من الستة بالليل لاتناعش بالليل مثلا، لمنتصف الليل، ممكن تروح ستة بالليل، انت لست اكيد انك ستكمل ساعات عملك، لانه تحديدا هيدي بالمطاعم والمقاهي، لانه اذا اجت الساعة 10 وما كان في زبائن كتير، بيجي المدير ويقول مثلا عنده 5 موظفين، انا ما هاحتاج للخمسة، بيبعت 3 بيخلي 2. أوكي؟ أنت ممكن تكون هيك، أنت ممكن تكون بتشتغل 10 ساعات بالأسبوع فقط لا غير، أنت ما عندك حق بتعويض البطالة، ما عندك حق بتعويض نهاية الخدمة، ولكن أنت نظامي. ليش؟ لأنك بتدفع ضرائب. تمام؟ هلا وبالتالي إذا بنطلع على البنية، بحكي أنا هون برجع بحكي عن موريال، إذا بنطلع مثلا على البنية، بنية علاقات العمل بموريال، كمان بموريال اليوم هناك أقلية محدودة تحظى بامتياز العمل اللائق، تمام؟ بوقت هناك أغلبية من العمال الفقراء يلي عم يشتغلوا بمعايير عمل مختلفة. يعني مثلا اليوم بموريال انت ممكن تكون في نفس ورشة العمل عندك 5 انواع من العلاقات التعاقدية الموجودة بنفس ورشة العمل. يعني مثلا اذا بناخد نموذج نحن صيدلية، ممكن يكون عندك 5 انواع من علاقات العمل موجودة، علاقة عمل نظامية مع حق الضمان مع كل الامتيازات وحق التنظيم النقابي، علاقة عمل بالساعة، علاقة عمل on call، يعني هيدا مثلا بيجي بتدق له اليوم لأنه اليوم في عندك شغل، بكرة ما عندك شغل ما بتدق له، بيكون هيدا on call stand by. علاقة عمل لواحد عم يشتغل سوترتان، يعني subcontractor، وفرانشايز. هذا كلياته بيكون موجود على نفس على نفس على نفس ورشة العمل إذا بدك. واليوم طيب شو المشترك لنرجع لنرجع بيننا وبينه؟ المشترك هو إنه أوبر والمنصات الإلكترونية بشكل عام وليست أوبر فقط، اقتصاد المنصات الإلكترونية يأتي ليستقر في عالم يوجد فيه مشكلة بالحماية القانونية والتشريعية للعمال، وعالم يضغط على فرص العمل اللائق، يضغط على الأجور، يضغط على الحق بالتنظيم، ويقود البنية التشريعية لأجل هذه الأمور. وبالتالي حيضل المنصات الإلكترونية تلاقي عالم بحاجة للدولارات زيادة أو لمصاري زيادة لتدفع أجار البيت أو لتدفع قسط الجمعية مثلاً أو لتدفع لتشتري غرض، حتضلك تلاقي هيك، حتضلك تلاقي تلاميذ بحاجة لفرصة مدخول. وأنا هون أنهي بأنه نحن اليوم والبانداميك عم يتفشنا صوبة، نتحول من باحثين عن عمل إلى باحثين عن مورد مالي. وبالتالي المشترك بين هيدول المدن اللي عددناهم بين الجنوب الشمال الجنوب العالمي والشمال العالمي هو ازدياد كمية البشر العمال الذين يبحثون عن مصادر للموارد المالية ليقدروا يعيشوا ديسنتلي في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من الضغوطات على شبكات الحماية الاجتماعية، أو على حتى أنا ما بحب استعمل مصطلح شبكات الحماية الاجتماعية، على سياسات وبنى الحماية الاجتماعية. ما بعرف إذا قدرت أوضح لك الصورة، ولكن أنا هيك بشوفها.
لا طبعا الصورة واضحة جدا، وكمان يعني حابب، احنا كنا يعني كنت نزلت بوست على صفحة البودكاست من يومين عن معدل تطور معدل التشغيل على مستوى العالم في آخر 30 سنة من سنة 1990 لسنة 2020، وده تأكيدا على كلامك ان هو في أزمة عمل، يعني
أزمة
عمل على مستوى العالم، ودي ناقشناها في حلقات سابقة كتير. بس مثلا رقم قدامي دلوقتي ان معدل التشغيل، ومعدل التشغيل ده معناه نسبة من السكان التي تعمل في في في, في الاقتصاد الوطني، كانت سنة 1990 كانت حوالي فوق 62%، في 2020 انخفضت لحوالي لأقل من 55%. ده انخفاض حاد جدا، وده المستوى العالمي. لو بصينا على مستوى كل اقتصاد وطني تقريبا هنلاقي ظواهر شبيهة في انخفاض معدل التشغيل، وكمان مثلا علاقة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي دي برضو على مستوى العالم كله هي في انخفاض. ففي أزمة عمل طبعا، وده يعني ممكن بيخلق بالنسبة للمنصات الإلكترونية دي فرص كبيرة، إن هي يعني ما يسمى به إن هي عندها جيش من العاطلين.
أنا أسأل هون إيه، أنا هون بهيدي يعني نستعيد التعبير الماركسي التقليدي اللي هو جيش الاحتياط من العاطلين عن العمل. ألو؟
أيوة يا أستاذ ربيع.
عفوا، يعني إذا بدنا نستعيد المقولة الماركسية حول أن الرأسمال يعتاج أو يقوى عبر استغلال الجيش الاحتياط من العمال المتعطلين عن العمل، تمام؟ المنصات الإلكترونية هي تقوم على استغلال جيش احتياطي، أنا مستعملها بأحد المقالات، ولكن ليس من المتعطلين عن العمل بل من العمال الفقراء، من العاملين
يعني
من العاملين الفقراء.
يعني ملاحظاتك يا أستاذ ربيع إن أغلب العاملين في أوبر أو سائقي أوبر كانت بالنسبة لهم دي وظيفة ثانية لزيادة دخلهم، مش الوظيفة الرئيسية.
ما هو هناك مشكلة بطبيعة العلاقة العمل بأوبر. يعني اليوم المنصات الإلكترونية، نحن بناخد أوبر لأنه أنا بحثي عن أوبر، ولكن المنصات الإلكترونية بشكل عام بتقول أنه نحن لسنا المورد الأساسي، لسنا المورد الوحيد لهؤلاء العمال، نحن نعطيهم فرصة ليزيدوا دخلهم، تمام؟ وهذا الأمر مظبوط. يعني اليوم نحن المنصات الإلكترونية الموجودة تسمح للعمال بأنهم يوصلوا نحو فرص لزيادة مواردهم المالية. السؤال الأساسي اللي أنا وأمثالي من الباحثين والباحثات نطرحه، بأي ثمن نصل لهذا المورد، وكيف نصل لهذا المورد، وما هو معامل الاستغلال يلي عم بيصير؟ فبالتالي اليوم اللي عم تتفضل فيه حضرتك صحيح، لأنه أسامة نحن اليوم أغلبية اللي بيشتغلوا على المنصات الإلكترونية بيسوقوا لأوبر أو بيأجروا بيوتهم على اير بي ان بي أو بيشتغلوا على ميكانيكال تورك، يعني بدناش نعدد كل المنصات. أغلبية هول العالم هول عندهم أمور أخرى، بيشتغلوا بأمور أخرى، تمام؟ ولكن هذا شو بيقلنا نحن بالنسبة لنا؟ صح هو بيشتغل 3 ساعات بالنسبة لأوبر بالأسبوع، ولكن هذا يعني أنه يعمل 8+ ساعات ليقدر يعيش.
3 ساعات يومياً.
عم بعطيها نموذج أنا example. عرفت؟ بس يعني لما أكون أنا as a part timer on، يعني بالإنجليزي بنستعمل now the verb Ubering، إنه أنا I'm Ubering for 3 hours per day، يعني أنا بعمل Uber 3 ساعات باليوم، صح؟ بس أنا بشتغل بالمكتب 8 ساعات، يعني أنا يوم العمل تبعي تحول إلى 8+3، وبالتالي أنا بشتغل 11 ساعة. وهون مثلا واحدة من الأمور الأساسية اللي شفناها بالميدان، إنه مثلا تسألوا تشتغل بارت تايم ولا فول تايم، بيقول لك بارت تايم. طيب يعني أنا دوام جزئي، طيب قديش دوام جزئي؟ بقول لك يعني بحدود 30 ساعة. 30 ساعة ليست دوام جزئي. وبالتالي هناك confusion، هناك خلل على عند العمال بكيف بيفسروا علاقته، كيف بيحددوا الشغل تبعهم على المنصات الإلكترونية. هم يعتبرونه ثانويا وليس جزئيا. بأي معنى؟ يعني هو 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 الثاني وليس جزئي. ممكن يشتغل 40 ساعة على المنصة الإلكترونية ويعتبره بارت تايم، يعتبر حاله عم يشتغل جزئيا لأنه هو أستاذ مدرسة بالنهار. تمام؟ فهون إيه في كتير لخط حوالين هذه المواضيع.
تمام. طيب ربيع، خلينا ننتقل بقى للمفهوم اللي أنت طورته في بحثك، نخش بقى في الجانب المفاهيمي يمكن شوية والجانب التعريفي شوية، اللي هو مفهوم الألجوبتكن.
صح.
مفهوم الألجوبتكن ده يعني مزج ما بين مفهوم الألجوريزم أو الخوارزمية أو الخوارزميات بالعربي، ومفهوم البانوبتكن اللي احنا اتكلمنا عنه في أول الحلقة، المفهوم اللي طوره الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنثم لمراقبة المساجين.
تمام.
خلينا نبدأ يعني قبل ما نوصل للألجوبتكن، خلينا نرجع للمفهوم الأصلي، المفهوم بتاع جيرمي بنثم اللي هو بعد كده كمان استخدمه فوكو، استخدمه الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو للتعبير عن الحداثة، بمعنى الحداثة كمراقبة يعني، أو أنماط المراقبة في المجتمع الحديث. وإزاي أنت خدت المفهوم بتاع جيرمي بنثم وبعد كده بتاع فوكو وطبقته على أوبر؟ بس خلينا نبدأ بقى من الأساسيات خالص، يعني طبعًا. إيه بانوبتيكن؟
طيب البانوبتيكن شو هو البانوبتيكن؟ البانوبتيكن هو مثل ما حضرتك تفضلت، يعني جيرمي بنثم اللي هو بريطاني، فيلسوف بريطاني ومعمار، إجا صمم، كان عنده حاجة ليصمم بناء لتصميم هندسي يسمح بمراقبة النزلاء إذا بدنا نسميها، أوكي؟ وبالتالي كان هناك حاجة يلي هو إذا بدك كل تصاميم، أو بديش كمان كون عم عمم، ولكن معظم تصاميم السجون منذ بالقرن الماضي كانت مبنية على تصميم بنثام للبانوبتيكون. إجا قال الفكرة، خلينا نجرب قد ما فينا نبسطها، يلي هو قال أنا أضع في الوسط، أنا أحتاج إلى مكان أقدر أني أعرف فيه حركة كل نزيل بأي لحظة. فصمم بناء دائري بشكل دائري يتوسطه برج مراقبة. تمام؟ والبناء الدائري خلينا نعتبر فيه غرف. هلأ نحن عم نحكي بشكل كتير مبسط بس لنقدر نشرح كيف الفكرة. وتحول هيدا الشيء لصار هو تصميم السجون. وبالتالي إذا بتلاحظ بأغلبية السجون في عندك أبنية فرعية وفي بناء مركزي. أوكي؟ أو حتى أمرار بتلاقي السجون معمولة كلياتها عبر بشكل دائري وفي الوسط في برج مراقبة. تمام؟ وكانت الفكرة عند بنثام أنه من هذا البرج المراقبة تستطيع أن ترى كل العالم، كل النزلاء في هذه الغرف، وهم ما بيقدروا يشوفوك. وأتى مع برج المراقبة الضوء. لا، شو أهمية الضوء؟ لأنه أنت، لنحط فرضا إذا أنا قاعد بزنزاني وشايف البرج المقابل قدامي، فأنا مع الوقت بدي أقول إنه هذا، في هذا البرج المراقبة هناك من يراقبني، هناك شرطي، هناك حارس سجن، سجان يراقبني. تمام؟ ولكن كيف يمكن لهذا، كان التحدي، كيف ممكن لهذا السجان الموجود بالبرج المراقبة أن يكون له ظهور مادي في أي لحظة في أي زنزانة بدو إياها؟ فكان الضوء يلي موجود، يلي هو إذا منشوفه أضواء برج المراقبة يلي بتدور، بتضلها تبرم. وبالتالي عبر أنه كل زنزانة قادر يفوت عليها الضوء ولو لوقت ما، هذا يخلق عند نزيل الزنزاني، يعطي نزيل الزنزاني أثر مادي أنه مراقب. أوكي؟ وهو بيسميه فوكول جيز أوف، يعني امتداد شبكة المراقبة. تمام؟ ما حنكتير نستفيد بشرح البناء، ولكن هذا كان بناء هندسي وانشغل عليه وجرى تطويره. يعني ما كتير حنفوت بالتفصيل.
تمام.
بأواخر السبعينات فوكو اشتغل على كتاب Punish and Discipline، يعني
المراقبة والعقاب. تترجم عادة للعربي المراقبة والعقاب.
وبآخره بلش، يعني آخر فصل منه حكي عن البانوبتيسيزم فوكو. تمام؟ وأهمية للمفارقة، أول أربع صفحات من هذا الفصل من الكتاب تتكلم عن وباء البلاغ، عن الطاعون الذي كان أصاب أوروبا بوقت من الأوقات، وكيف قامت الإدارات المحلية والحكومات بوضع نظام لمراقبة الناس وتصنيفهم لمنع انتشار العدوى. تمام. ويبني فوكو على هذا المدخل ليحدد أنه كان هناك دائما حاجة عند المتحكم بالقوة، عند المتحكم بميزان القوة، لينشئ نظام معلوماتي يقدر، يستطيع أن يحدد له، يعطيه كل المعلومات في رقعة جغرافية ما في أي وقت يريده، ويتحكم بحياة هؤلاء الناس يلي بقلبه لما يسمي، لما يراه هو المصلحة العامة. تمام؟ لا. طب إجا فوكو التغيير، وأنا هون سريعا، إجا فوكو اللي بدنا نبسط الأمور كمان أكثر، وما قام بطرحه، قال أنا بناء على مفهوم بنثام أعتبر، يعني أخذ المفهوم وطوره، وليس كبناء فقط وليس كهندسة معمارية، واعتبروا هي هندسة لميكانيزم قوة، لميكانيزم علاقات القوة. تمام؟ واعتبر، وأخذ هذا النموذج الهندسي وأعاد قراءة علاقات القوة من خلاله. حيث هناك مركز يتحكم عنده قدرة على حيث هناك مركز يخلق نظام للمتابعة والمراقبة والدقة والتعريف والتصنيف في أي لحظة من اللحظات يمكنه من التدخل ومعالجة أي أمر يراه شائب. وبالتالي عندك يعني من يتحكم بنظام القوة هذا ومن يجري التحكم به. الذي يجري التحكم به وهون ينتج البانوبتيسيزم نظام قوة يسمح يعني حتى أنا يعني بديش أقولها بالإنجليزي ولكن يعني تحول الناس ليبقوا in a state of conscious and permanent visibility. يعني أنت تجعل من الناس تضعهم في حالة مأسورين عبر علاقات القوة، هم دائما مكشوفين أمامك ويعرفوا أنهم مكشوفين أمامك. تمام؟ يعني هو مفروض يكون عارف أنه هو مكشوف، هو مفروض يكون عارف أنه كل حركته عم تسجل. وهون بيرجع أنه مع الوقت لم يعد هناك من حاجة لوجود إنسان في برج المراقبة،
لأن الرقابة أصبحت ذاتية ولا؟
لأن الرقابة أصبحت ذاتية، لأنه أنت ستصير عندك قناعة أنك مراقب 24 ساعة على 24، 7 ساعات بالأسبوع، 7 أيام بالأسبوع، وبالتالي لم يعد هناك من حاجة ليكون في سجان ومراقب طالما الضوء عم يبرم. وبالتالي كان ممكن أن تبقى السجون بلا سجانين والناس تكون موجودة ومقتنعة أن هي مراقبة، أنه حركتها مراقبة وما في داعي ليكون هناك من سجان عم يراقبها.
تمام. طب ربيع، ناخد ده بقى للمفهوم الجوبتكن.
أيوة.
وسؤالي سؤالي ليك بقى في السؤال ده، لأن أنت بتشبه، بتعمل تشبيه بين المفهوم الفوكولدي والأوبر بتعمله من استخدام الألجوريزم أو الخوارزميات لمراقبة السائقين.
أوكي.
بتخش بالتفصيل جدا في بحثك على فكرة الفرق حتى بين مراقبة المواقع ومراقبة المستشعرات، لكن هل لكن الفكرة الأساسية اللي كانت عند جيرمي بنثم واللي عند فوكو، اللي هي النقطة تحديدا الأخيرة اللي أنت اتكلمت فيها، إن هو أصلا ما عادش النظام بقى يشتغل بشكل كفء، إن ما عادش فيه حاجة لمراقب يعني، والرقابة أصبحت ذاتية. لكن هل أنت شايف إن ده بينطبق على حالة أوبر؟ لأن في أوبر فيه مراقب، يعني حتى لو المراقب إلكتروني لكن هو موجود وموجود طول الوقت والسائقين عارفين بوجوده.
ما هو لازم يكون عارف بوجوده. الأساس هو بخلق نظام مراقبة يحتاج ولا يحتاج لأحد يديره، ولكن يتبناه subjects الناس الأفراد وتتعاطى معه كأنه وهو يعني مع الوقت ينتج docile persons، يعني ينتج أشخاص خاضعين بشكل كلي لقوة هذا النظام وغير قادرين على تحديها. طيب الفكرة الأساسية اللي أنا انطلقت منها، أنا لا أدعي أني طورت مفهوم فوكو، هذا يعني أنا أخذت المفهوم وعم جرب استعمله لأفهم علاقة القوة مع أوبر. طيب اليوم أنا لما طلعت في السيارة كراكب اكتشفت من المشاهدات والملاحظات اللي عملتها كمية أو درجة الخوف عند العمال. بأي معنى خوف؟ يمكن استعمال كلمة خوف لا تعبر، ولكن دائما حضرتك بتستعمل أوبر؟
أنا بستعمل أوبر أحيانا.
مثلا أنا أدعوك وأدعو المستمعين لأنه نلتفت كم مرة يسألنا السائق عن الكونسنت، يعني هو يريد تجديد الكونسنت تبعنا بكل لحظة. هل الموسيقى تعجبك؟ هل المكيف منيح؟ هل تحتاج إلى ماء؟ هل تحتاج إلى تشريج تليفون؟ يعني كل ما يقدم من خدمات رعاية الزبون العميل إذا بدنا نسميه تمام؟ هل السرعة منيحة؟ هل الطريق من هون منيح؟ برجع بيقول لك إنه الابليكيشن قالت لي هذا الطريق. فأنا كنت دائما أتعرض يعني لهذه الأسئلة. طب بعدين جربت أفهم ليش، جربت أعرف، طب أسأل. بعدين اكتشفنا في عندك كتير قصص، يعني كيف يعاقب، كيفية مراقبة ومعاقبة، هلا معاقبة هي معاقبة، يعني كيفية مراقبة ومعاقبة السائقين مثلا. إذا فات مفرق غلط بيقول لك بعتذر لأنه ما كنت عارف من هون. كل هيدي الأمور. سائق في مرة سائق كان جديد ما بيعرف يسوق بالطريق، يعني لو تعرف أنت مهنة قيادة التاكسي هي مهنة تحتاج لخبرة، تحتاج لمعرفة الطرقات، لكل هيدي الأمور. فأخطأ فأطفأ الجهاز قبل بعشر دقائق لحتى يخفف علي دفع ويتفادى الريتنج السلبي. فكان هذا كان واضح لإلي أنه هناك علاقة قوة موجودة في السيارة. أول شيء علاقة قوة بيني أنا كراكب والسائق، وعلاقة قوة بين السائق والأبليكيشن. وكان عندي سؤال أساسي، كيف يمكن لك أن تراقب العمال في عالم عمل ما بعد الورك بليس؟ يعني أنت اليوم لا يوجد لك، ما عندك ورك بليس محدد، صح؟ يعني أنت مش بالمصنع تضع كاميرات مراقبة وتضع مشرفين على العمال، يعني كل الميكانيزمات المراقبة. أنت اليوم عندك ملايين السائقين بأكثر من 650 مدينة في العالم، مع حوالي أكثر من 20 مليون راكب، وبتعمل أكثر يعني وبتعمل ملايين الرحلات اليومية. كيف يمكنك أن تراقبه؟ okay. كيف يمكنك أن تكتشف أقل الثغرات؟ وهون كان إنه أنا ما في أفهم نموذج المنصات الإلكترونية بلا ما فوت على البعد التقني والإلكتروني يلي فيها التكنولوجيا. Okay. وهون اكتشفت أهمية الخوارزميات، وخاصة أنه أنت اليوم أحد أساسيات الترويج لأوبر أنك تقدر تأخذ سيارة بأقل وقت ممكن. يعني حتى ترافيس كالانيك لما كان اللي هو CEO القديم لأوبر، لما كان يروج لأوبر يقول نحن نعطيك سيارة بأقل وقت ممكن ويأتي بها سائق. الأساس هو أنه بأمن لك سيارة ويكون بها سائق، لأن الرهان كان تروح على الدرايفرلس كار. طيب السؤال هون، أنا كان عندي حاجة أني أفهم هذه العلاقة، وبلشت شوي شوي أقدر أكتشف شو يعني أبليكيشن، كيف أوبر تعمل أبليكيشن. هون أنا انتقلت بمنهجية بحثي من الملاحظة ضمن السيارة، لصرت أعمل ملاحظة على الفيسبوك كوميونيتيز لسائقي أوبر. أوكي. وكمان صرت أعمل observations وملاحظات للمنتج العلمي الذي ينتجه ويقدمه مهندسو أوبر. تمام. فمنهجيتي بطلت محصورة فقط بالسائقين، أساسها السائقين، ولكن توسعت. وهون أنا صرت أكتشف يعني مثلا وهذا موثق بالمقال، أنه أحد موظفي أوبر العاليين ده بتقول أنه نحن قادرون على أن نعلم ساعات قبل أين يجب أن يكون السائق وفي أي وقت، لأنه في جزء أساسي من نموذج عمل أوبر أن تعمل فوركاستينج، أن تتوقع حاجة السوق. وتوقع حاجة السوق مبني على القدرة التكنولوجية الكبيرة والعظيمة عند أوبر، لأن تحلل، أن ترصد بيانات وتحللها وتعيد إنتاجها كمعلومات عن السوق تبني عليها استراتيجية العمل تبعيتها، وبالتالي توزع الفرص. هون أنا بلشت اكتشف الأساس لم يكن في رأسي فكرة البانوبتيكون، لم يكن في رأسي فكرة الألغوبتيكون. أنا كنت عم جرب كيف أوبر عم تقدر تدير هيدا الشغل، كيف يمكنك أنك تدير كل هيدا الشغل بالعالم، خاصة يعني مثلا إذا بتحط أنا في بعد فينا نحط لينكس لمثلا كيف أوبر تقدر تعطيك داتا عن حركة المرور في العالم. يعني اليوم أنا من الأسئلة التي نسألها دايما، هل أوبر هي شركة التاكسي العالمية الأولى في العالم؟ أنا أقول أوبر هي شركة البيانات الأولى في الكوكب حول المواصلات. لم ينوجد في تاريخ البشرية شركة لديها هذا الكم من المعلومات والبيانات عن حركة التنقل للسيارات في العالم في الكوكب، لم ينوجد. لا يمكن مقارنة أوبر مع جوجل مابس، لا يمكن مقارنتها مع أي أحد آخر. وبلشت انغمس إذا بدك أكثر في الشق التكنولوجي لأوبر، واكتشفت أن أوبر هون بلشت. يعني أنا هقولها سريعا بس، كيف تكونت هذه الفكرة، كيف صنعت هذه الفكرة، وكيف الميدان. يعني أنا بعتبر أنه أنا الفيلد تبعي، الفيلد منهجيتي اندكتف، الميدان ديكتيتد هذه الفكرة علي، يعني أعطاني هذه الفكرة. الجوبتيكوم هي فكرة بناها يعني بنيت بمعلومات السائقين، بالمعرفة من السائقين، لم تبنى بمعرفتي. تمام، هي بنيت بمعرفة السائقين. نكون مباشرة، يعني مثلا احنا مع more I used Uber، مزيد من استعمال أوبر خلاني اكتشف مزيد من الأبعاد عن الابليكيشن، خاصة انه احنا نحكي أوبر بس عندنا الابليكيشن. الابليكيشن هي وحدة أساسية في منظومة عمل أوبر. اكتشف مثلا انه اوبر فيها تقدر تعرف حركة السير، اتجاه السير. اوبر تقدر تعرف الجي بي اس لوكيشن اكيد، ولكن نكتشف ان اوبر طورت طريقة جديدة في العالم لقياس الجي بي اس ورصده. تمام، نكتشف انه اوبر، اكتشفت انا كمان انه اوبر طورت طريقة للجيولوكيشن. ما بعرف جيولوكيشن، أنا كاتب عنه مقال صغير، يعني الترصد الجغرافي، تقدر تحدد الموقع الجغرافي تبعك، اللي هي فيها تقدر تحدد أي شخص بالكوكب عنده الابليكيشن أكتف وموجودة، تقدر تعمل له جيولوكيشن ل 1 متر سكوير. وبالتالي مثلا
ده برضو مهم عشان الناس عارفة طبعا ان ده بيحصل في اوبر عشان التاكسي بيشوفوه هو جاي، بس ده مهم برضو نوضح ان مسألة الجيولوكيشن دي مش بس في مرحلة مش في المرحلة اللي السائقين فيها او العاملي او العملاء فيها بيبقوا نشطين، ده حتى
لا ما هو بده يحدد لك. يعني انا مثلا وانا صرت العب مع الابليكيشن، كيف يعني ألعب مع الابليكيشن؟ يعني أطلب أنا مثلاً وأمشي 10 أمتار، فتسألني الابليكيشن هل تريد أن تغير نقطة الالتقاء مع السائق إلى النقطة الجديدة؟ أو مثلاً كنت أطلب أوبر من حد المطعم، من منطقة فيها مطاعم، فيجيني برايس سيرجينج، يعني اللي هو التعرفة المضخمة أو الزيادة، فكنت امشي بحدود 200 متر لأطلع من هذه المنطقة السياحية، ارجع على السعر العادي. اوكي، كانت فبلشت اكتشف عن هذا الموضوع، فاكتشفت انا يعني او عرفت انه هناك مجموعة من المجسات، ما بعرف العربي سنسورز،
مستشعرات او
مستشعرات، شكرا، مستشعرات التي تستخدمها اوبر، وهذه المستشعرات موجوده في التليفون، فعندك انت مثلا مستشعر للسرعه، مستشعر لوضعيه التليفون، يعني مثلا اذا انت عم بتسوق باوبر ما فيك تحط التليفون على المقعد الجانبي، لازم تحطه على ستاند ويكون واقف التليفون بوجهك بطريقه اذا بدك تطلع على التليفون ما يشيح نظرك عن القياده وتتسبب بحوادث. تمام. وبالتالي معايير الامان عند اوبر هي معايير مرتفعه جدا. وبالتالي اكتشفت جمله من المستشعرات داخل التليفون التي تستخدمها اوبر لتقدر تدير عملها ولتقدر تعرف بدقة ماذا يحصل في الرحلة وأثناء أنت طالما أنت أكتف. تمام. وهون بس بنفس الوقت أنت كسائق في أوبر تأخذ من هذا التليفون، من هذه الأبليكيشن، المعلومات التي تحتاجها لتشتغل. ويفيد، يعني أنت أيضا and you feed feeding بالإنجليش، وأنت تغذيها بالمعطيات لتبني عليها قراراتها. ولكن أنت ما فيك تتكلم مع سائق أوبر يلي ممكن يكون واقف حدك وأنت ما بتعرفه إذا هو سائق أوبر. أوكي. وهون بلشت أفهم أنه نحن في علاقة قوة، حيث يتجول ملايين السائقين أو في مدينة ما مئات السائقين والسائقات في سياراتهم، يغذون هذا النظام الإلكتروني عبر المجسات الخاصة الموجودة بالتليفونات تبعيتهم، يعطوه البيانات، يأخذها، يعالجها، يعيد إنتاجها ويحولها إلى بيانات السوق، يستخدمها لإدارة السوق ولأنه يعمل الماتشينج بينهم وبين الركاب. تمام. وهون لقيت شرح تفصيلي لأحد المهندسين يعني المبدعين عند أوبر. أنا بالمناسبة أنا معجب بالإطار التقني لأوبر، لأنه معجب فيها، عم بحكي بطريقة من خلفية تقنية، يعني لأنه جدا يعني من القصص الأساسية اللي لازم نقولها أنه أوبر طورت على المستوى التكنولوجي بشكل كتير كبير الإدارة. وبالتالي إجا عمل هذا، إجا قال لك نحن اليوم في أوبر لدينا نوعان من الذكاء intelligence. نحن لدينا يعني أنا أسميه بجهاز عصبي يقوم على نوعين من الذكاء، المجسات المستشعرات والبنك المعلومات. بنك المعلومات هو التي مثلا بمنطقة جغرافية ما بكيلومتر مربع ما عبر المجسات بيقدر يخليه يرصد بكل ثانية شو في عنده سيارات، هذه كم سيارة، قديش فيها عدد، الاتجاه تبعها، السرعة، وضعية السائق، المعلومات عنه. وبنفس الوقت بخليه يعرف عدد الركاب، عدد الناس اللي أصلاً مش محملين هيدي الابليكيشن وهو بيدرسهم، قديش أنت قديش بدك تستعمل أوبر ولا لا، هل أنت بتستعملها من هون ولا لا كمان، يعني كل هيدي ذكاء القصص. مثلاً من الأشياء الأساسية اللي بتسألنا أوبر واللي هي تفصيليات، مثلاً إذا بتستعمل أوبر أكتر من مرة بتقلك بدك تحفظ هيدا كهوم أو كمركز عمل أو كمركز شغل، ما بعرف إذا صايرة معك قبل مرة. اوكي. فانت مجرد ما تحفظه وانت كنت هو يدرس حركتك النظام. فالفكره انه هاليوم وبعدين صرت اعرف من السائقين انه مثلا ايه انا بيوصلني انه بيوصلني مثلا تقرير اخر اليوم انه انا استعجلت هون، تخطيت السرعه القصوى ويجب علي الا اتخطى السرعه القصوى. بيوصلني تقرير انه التليفون لم يكن بالوضعية الآمنة، عليك الانتباه لان تضع تليفونك في الوضعية الآمنة. بيوصلني رسالة اني استعملت بنقول له دراي بريك، يعني مثلا كنت مسرع ودعست الفريم بشكل كتير قوي، الفرامل، فعملت شيء اسمه فرملة قوية، وهذا مؤشر للقيادة غير السليمة. أو مثلا بتعطيك مؤشر أنه أنت ممنوع تشتغل أكثر من 12 ساعة متتالية. أوكي. فكل هذا بنى الألغوبتيكون، ليش الالجوبتيكون؟ لأنه خلينا هلأ نتصور الالجوبتيكون كيف عم يشتغل. السائقين والسائقات في سياراتهم بوجههم، وكمان هيدا يعني حتى هيدا اللي أقوله أنا اكتشفته، كنت بتورنتو شخص عم بيسوق السيارة وعنده تليفون وعنده تابلت وعنده السكرين تعيت السيارة، التابلو تبع السيارة. فسألته شو هول؟ قال لي هؤلاء كلهم يراقبوني كاميرات. فمن هون بلشت الفكرة تطلع عندي. اليوم خلينا نتخيل أنه نحن في كيلومتر مربع واحد لدينا 100 سائق وسائقة في سياراتهم بقلب أوبر عم بيقودوا، الأجهزة الخلوية السمارت فونز هي بوجهن وعم تعطيهم أنه هون في راكب وهون في راكب، أو روح على المنطقة الفلانية وعم بتسجلهم حركتهم. هذا النظام هو نظام لا مركزي ويتنقل تمام، ولكن إدارة هذا النظام هي في قلب، في نقطة مركزية اللي هي فيها الخوارزميات واللي هي crystallized إذا بدنا نقول بسيرفرز موجودين بسيرفرز معينين بمكان واحد. هذه الخوارزميات المركزة في 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 نقطة واحدة لديها الإمكانية أن تطلع على حركة السائقين ثانية بثانية وتوثقها وتقول لهم أنهم مراقبين عرفت علي؟ وتعاقبهم. وبالتالي من هون اجت الفكرة المقارنة مع البانوبتيكون.
تمام.
بالوقت يلي السائقين ما فيهم يحكوا مع بعضهم.
طيب ده يعني في مسألة مراقبة الخوارزميات دي أنا ترجمتها بانوبتيكون الخوارزميات، ما أعرفش دي ترجمة تعجبك ولا ما تعجبكش، بس يعني لو عندك
يعني أنا بستعمل الألجوبتيكوم هلأ الجيم جا يعني، بس أنه
بتعرب المصطلح
بعرب المصطلح، ولكن هذه الفكرة. نحن أمام نظام قوة، لا نظام قوة لديه المقدرة التكنولوجية ليراقب الناس ليراقب مسار العمل أينما كان طالما هناك، ولكن هناك تحدي واحد أمامه. تحدي الواحد أن تكون موصول بشبكة الإنترنت واللي هي أنا أعتبرها امتداد لحبل الضوء ما بين الذي يصل ما بين البرج المراقبة والخلية والزنزانة. والسيارة هون بتكون هي شكل من أشكال الزنزانة. هلأ ليش شكل من أشكال الزنزانة؟ ولكن أنا جيت شلت أنا قلت أنا هذا النظام التكنولوجي يمكن أوبر من معرفة هذا الموضوع، ولكن يبقى قاصر عن إمداد أوبر بنوع آخر من المعلومات. فهون أنا بقول هيدا بيعمل لك شيء اسمه thin control أو thin surveillance. تمام. كان هناك حاجة لتكتمل أو ليكتمل نظام القوة وعلاقة القوة لما أسميه بالthick surveillance. أوكي. أو المراقبة العميقة التي تمكن التطبيق من معرفة كل أبعاد التجربة داخل السيارة، وهون يأتي دور الراكب الذي يتحول بمرحلة من المراحل إلى مسؤول تقييم نيابة عن أوبر. وبالتالي هون بنجي نحكي نحن عن نظام التقييم الخمس نجوم، وبنحكي عن نظام التقييم عبر البادجز يلي انت مثلا بتقول بتعطيه مثلا انه هو سائق اجتماعي، سائق خلوق جدا. تمام. ونظام التقييم عبر التعليقات. يعني مثلا انت اليوم في شوفارية ممكن يتلقوا تنبيه، خلينا نستعمل المصطلح تنبيه، لانه الراكب انزعج من نوعية الموسيقى، او الراكب انزعج من نوعية المحادثة، او الراكب انزعج من المكيف، او الراكب انزعج، او مثلا انا وهذا موثق انه راكب انزعج لانه لما نزل من السيارة لقى انه دولاب الاطار منه سليم، فعمل ريبورت، فقامت اوبر وقفت الرجل عن الـ عن الـ عن القيادة لحين اصلاح الاطار. ولكن من قال ان هذا الراكب هو خبير بنوعية الاطارات؟
ده جزء من حرامية المصداقية بقى، ان هو دايما exactly. العميل في exactly. اعلى من السائق في exactly. حرامية المصداقية. هل السائق في قاع هذا الهرم؟
هل اكيد.
طيب استاذ ربيع، يعني الوقت بدا يداهمنا،
تخطينا
لا 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 الحوار شيق جدا وعندي اسئله كتير جدا، بس خليني احاول اكثر في الاسئله شويه. دلوقتي الماده الخام او يعني لنموذج اقتصاد اوبر هو البيانات،
تمام.
وكان في وتم وتوصيف هذا النموذج ب سيرفيلنس كابيتاليزم او برأسماليه المراقبه،
نعم.
وفي نفس الوقت واحده من انماط هذا النمط، يعني واحده من خصائص هذا النمط من الرأسماليه، هو كمان الاستخدام الحاجه الخفيفه جدا اللي هي عوامل الانتاج التقليديه. يعني عوامل الانتاج التقليديه هي العمال والرأس المال والارض مثلا. فاول حاجه الرأس المال هنا مش محتاج رأس مال ضخم، مش محتاج عمال بالشكل التقليدي، لان يعني النهارده كان في محكمه مثلا في بريطانيا لسه حكمت الشهر اللي فات فقط ان سائقي اوبر يعتبر عمال، قبل كده ما كانوش بيعتبر عمال ولسه المساله شائكه قانونيا.
فهو مش العمل هذه بدها يمكن حلقه اخرى، ولكن انا ماني كتير متشجع من هذا القرار، ولكن نرجع نحكي فيها.
يعني بس خلينا نتفق ان هو مش العمل بالشكل التقليدي اللي هو العمل في مصنع يعني
متفقين
بالضبط. وفي نفس الوقت الصيانة دي مسؤولية السائق، يعني هي لا تصنع عربيات، ما عندهاش اسطول عربيات، ما عندهاش رأس مال ثابت، هي المسألة كلها ممكن تختصر فعلا في مسألة البيانات. انت زي ما عملت مقاربة ما بين مفهوم الفكوردي بتاع بانوبتيكن واقتصاد اوبر، عملت مقاربة تانية كمان في مقالك عن مفهوم الاختراب الماركسي وطبقته كمان على النموذج الاقتصاد اوبر، ان هو اختراب السائقين عن اجسادهم، لان اجسادهم عن طريق المجسات او المستشعرات اللي موجودة في العربية اللي بتقيس يعني وعملهم، يعني قوة عملهم هي اللي بتغذيها نظام البيانات ده، وهو يعتبر المادة الخام للنموذج الاقتصادي لأوبر. ازاي بتشوف مسألة الاختراب دي؟ يعني اول حاجة خلينا نعرف الاختراب بالمفهوم التقليدي للاختراب العامل عن العمل في المفهوم الماركسي، وانت ازاي شايفه بيتطبق على نمط العمل بتاع سائقي أوبر؟
هلا
لو تقدر بقى تعرج، لو تقدر يعني تمرق زي ما بتقولوا في لبنان شويه على السؤال الرأس مالية البيانات او رأس مالية المراقبه، شايفها ازاي برضه؟ هل هو ده النمط القرن 21؟ لان انت كمان كنت كاتب في مقالك ان 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 اوبر بتعبر عن انهيار الويج ايرننج سوسايتي او المجتمع المعتمد على العمل الماجور. فبتشوف بقى المسالتين دول ازاي، مساله الاختراب ومسألة نمط الرأسمالية الحالية المعتمدة على البيانات والمعتمدة على المراقبة.
طيب نحن أول شيء بدنا نأخذ بعين الاعتبار أنه التطبيقات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية هي نوع من أنواع التنظيم الرأسمالي، يعني capitalist organization، يلي نتجت ما بعد أو يلي الـ هيك التوسع الاكسبانشن الكبير تبعها نتج بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لـ 2009-2008 تماماً. وبالتالي اليوم هي انعكاس لتطور جديد في عملية إنتاج القيمة فائض القيمة تمام. يعني إن خلينا نبسط ونحكي بسرعة, this is a new way, a new combination, هي معادلة جديدة لإنتاج فائض القيمة بما كان عبر استثمار, عبر استثمار أو عبر عبر خلينا نقول اكتشاف ميادين جديدة للرأسمالية. طيب هذه ما الميدان الأساسي للرأسمالية اليوم؟ هو اللي هو له علاقة بالإنفورميشن, بالإنفورماسيوناليزم المعلوماتية خلينا نقول. اليوم كل وحتى هذا يعني هذا بلش الحكي فيه منه جديد, الحكي من 98 فينا نرجع حتى ما قبل 98 نحكي عن الألغوكراسي, مانويل كاستيل حكي عن المعلوماتية والانتقال من يعني بيحكي عن ما قبل النظام الصناعي, النظام الصناعي والنظام المعلوماتي. اليوم المعلومات هي الأساس. كيف من ينتج هذه المعلومات بالنسبة لأوبر؟ ينتج هذه المعلومات بالنسبة لأوبر هو السائقين والركاب تمام؟ يعني هذا هم مصدر الرو ماتيريال. ما هي الرو ماتيريال؟ لأنه هون كمان عم نحكي على أي مستوى تمام؟ يعني فيها تكون الرو ماتيريال هي الأرض أو يعني ما هي الرو ماتيريال الأساسية اللي هي عم تشتغل عليها أوبر؟ هي أنا بالنسبة لي هي المعلومات. من ينتج هذه المعلومات؟ ينتجها البشر. طيب ما دورهم في هذه العملية؟ الفكرة هي أنه أنت تنتج أنت تنتج نوع من يعني أنت تنتج المعلومة ولا وهي وتستلبها يستلبها منك التطبيق ويعيد ويعالجها ويعيد إنتاجها ويحولها إلى معطى ليزيد من استغلالك تمام. وهون اللي هي عملية الاغتراب عما ينتجه الكائن البشري أو الجسد البشري من معلومات. ما بعرف إذا قدرت توضح طريقة كتير هيك سريعة.
واضحة جدا
تمام. وبالتالي نحن بهذه العملية كان أنا حتى ماني عارف لأنه أنا هذه هي بآخر المقال اللي هي كانت منصة للمقال الجديد إذا بدك أو لأنه دائما أنا بآخر مقال أفتح منصة لأفكار بحثية جديدة واللي هي الفكرة أنه اليوم ما هو دور في هذا النظام, ما هو دور البشر؟ دور أساسي للبشر هو إنتاج الداتا. نحن ننتج داتا وفينا نشوفها مثلا مش بأوبر, فينا نحكي عن فيسبوك تمام. إذا بنحكي هلأ عن فيسبوك نحن إذا أنا كتبت بمقال عن فيسبوك عنوانه مقال بالعربي فينا نرجع بعدين للمقال ولا
هنحط كل المصادر المذكورة
في الحلقة يلي هو التواصل الاجتماعي كمسار إنتاج رأس مالي ومستخدمو فيسبوك كعمال غير مأجورين. يعني أنت اليوم عندك اليوم أنت مثلا كيوزر للفيسبوك أنت you interact عبر اللايك أو الإيموجيز أو التعليق أو عبر وضع الصور أو وضع مقال أو عبر الشيرينج أو عبر الماسنجر. أنت تنتج داتا, هذه الداتا يستلبها التطبيق منك ويحولها إلى كابيتال تمام؟ وبالتالي ما علاقتك أنت كبشري ككائن كمستعمل كمستخدم لهذا التطبيق مع ما تنتجه؟ هون عملية الاغتراب لأنه أنت تغترب. وهون أنا بالفكرة اللي هي منصة بحثية جديدة بدي عم فكر عم اشتغل عليها واللي هي استلاب وظيفة الجسد البشري تمام؟ يعني وهون فينا نفوت بالمقارنة بكيف إنه أنت كان بالأساس ببدء بدء التطور الصناعي كان هناك حاجة، كان هناك حاجة لإعادة لتأمين حد أدنى لإعادة إنتاج قوة العمل. تمام؟ فأنت عليك إنه هو كان يؤمن لك الحد الأدنى حتى ما يموت العامل، لأنه هو بحاجة لإله ليضلوا عم يستغلوا كرمال يعيد إنتاج إنتاج سلع ويستلب هذه قوة العمل عنه ويغربوا عنها ويستخدمها في أماكن أخرى. متفقين على هذا السيناريو إذا بدنا نحكي بشكل كتير مبسط؟ بعتذر أكيد ما عم أقدم أنا تعريف علمي للاغتراب حاليا، مش قال يعني
لا، ما هو المجال لا يسمح فلا يعني
فعمليا المشكل هون انه انت اليوم تنتج داتا يستلبها التطبيق منك، وهذا ليس فقط في اوبر بالمناسبه، اوبر العلاقه واضحه قادر تشوفها بفيسبوك، قادر انت ما تشوف، مستحيل العالم يعني كثير صعب ان العالم تكتشف تلحظ هذا الموضوع وليستغلك من جديد. يعني اليوم أنت تنتج داتا لفيسبوك تحولها لمادة للإعلانات تبيعها لتعيد استغلالك من جديد وتقوي عامل استغلالك من جديد. هيدا الفكرة. نضيف إليها أنه نحن مع التطبيقات الإلكترونية، وهذا بدي أختم فيها بهذا السؤال، اللي هو انه مثلا بيجي بيقول لك انه نحن اير بي ام بي، خلينا نحكي عن اير بي ام بي، حكينا عن اوبر كتير، نحن اكبر اوتيل في العالم ولا نملك فندق واحد. تمام؟ ولا نملك غرفه واحده، وحضرتك تكلمت عن ال الاسيتس انه هي لا تملك كابيتال
ثابته، يعني عدم وجود اصول ثابته او راس مال
ثابت. هلا انا أختلف مع هذه النظرة، أقول أن المنصات الإلكترونية تمتلك أهم أصول ثابتة، تمام؟ ولكن عملت outsourcing لنوع من أنواع الأصول، ما بدها، they don't want to invest in low-end means of production. وهذا ما سينشر في مقال ثالث أنا حاليا عم بشتغل عليه اليوم. لكن هذه العلاقة اليوم، أنت غرفة النوم في المنزل هي غرفة نوم صح، ولكنها وسيلة لإنتاج القيمة باللحظة اللي بتحطها على Airbnb.
مظبوط.
أوكي. باللحظة التي تضع الغرفة على Airbnb فهي أصبحت وسيلة لإنتاج القيمة. باللحظة التي تصبح فيها وسيلة لإنتاج القيمة أنت تعطي Airbnb حق السيادة على ملكيتك الشخصية. تماما. وبالتالي المنصات الإلكترونية تستلبك حق السيادة على ملكيتك الخاصة. وهون أنا أستعمل مفهوم هارفي، ديفيد هارفي، accumulation by dispossession، يلي هو المراكمة الاقتصادية عبر
انتزاع أو
انتزاع عبر الانتزاع انتزاع ملكية الأفراد الملكية الفردية، بس هو بيحكيها على الخصخصة، أنا بحكيها بأخذها على البنية الشخصية والفردية. البنية الشخصية والفردية اليوم مثلا نحن ناخد أوبر، ناخد اير بي ام بي، ناخد ميكانيكال تور، ناخد ديليفرو، ناخد كل هذول المنصات الإلكترونية. اليوم في دبل ديسبوسيشن بروسس،
العمل والأصول،
العمل والأصول،
يعني بينزع قيمة من العمل وبينزع قيمة كمان من الأصل اللي السائق أوبر ده هو يملك العربية يعني.
وبالتالي هون نحن خلينا نرجع ماركسيا. هلا أنا يعني متأثر بالمنهجية الماركسية، لا أدعي أنني ماركسي ولكن متأثر، لأنه القول أنه ماركسي تحتم علي كثير من التحليلات، يعني اللي أنا لا قد لا أكون حاليا قادر أني أمتلك المعرفة الكاملة لهذا، أنا أسترشد أو متأثر بمنهجية التحليل الماركسي. نرجع لفكرة عند ماركس أساسية، هو يميز ما بين living labor والdead labor، العمل الميت. والعمل الميت يلي هو عمليا الأصول، يلي هو السيفينجز تبعوا للعمال. اليوم أنت عبر المنصات الإلكترونية العامل يتعرض إلى مسار ينتزع منه أول شيء حقوقه كعامل عبر إعادة تعريفه كمتعاقد مستقل، تمام؟ وتاني شيء ينتزع منه الحق السيادي على ملكيته الفردية. وهذه الملكية الفردية يلي هي عبارة أو هي كريستاليزيشن لعدد من العمل، من ساعات العمل يلي اشتغلها ووفرها ليشتري فيها بيت فيه هذه غرفة النوم الإضافية، صح؟ إذا فينا نقدر هذا، أو ليستأجر هذه الغرفة. طيب عمليا هو لا يريد فقط استغلال قوتك الحية، ولكن يريد كمان استغلال ملكيتك الفردية. خلينا نستعمل ملكيتك الفردية حتى ما نروح على العمل الميت، لأنه يجب علينا شرحه والاستفادة به.
مظبوط.
فأنا يستغل الحق السيادي عليك. طب لما تجي Airbnb تقول أنا لا أملك، أنا الفندق الأول في العالم ولا أملك غرفة واحدة، صح؟ هي لا تملك كشركة غرفة واحدة، ولكنها تستلب الحق السيادي على الملكية الشخصية لملايين العمال اللي عندهم هيدول الغرف. طيب ليش الناس والأفراد مدفوعون نحو هذه العلاقة؟ لأنه نحن نعيش في بيئة عمل، وفي بيئة علاقات عمل استغلال، معامل الاستغلال فيها مرتفع لدرجة أنه لا تقدر تعيش، أنت بحاجة أن تستخدم سيارتك الشخصية، وأنت بحاجة أن تستخدم غرفة إضافية بمنزلك، وأنت بحاجة أن تضعهم في متناول، الكلمة هي appropriate، يعني they appropriate your personal assets, your private assets، لا يقدروا يبنوا عليها وتكابيتاليز عليها.
ربيع كمان يعني بيتهيالي كمان ده ياخدنا لبداية الحلقة لما اتكلمنا على فكرة أزمة العمل، إن هو يعني الناس ممكن تقول، الناس يعني قصدي حليف، لو هنلعب حليف الشيطان ممكن يقول ما دي علاقة تعاقدية رضائية، ما حدش أكبر حد إن هو يأجر أوضته Airbnb. بس لما تبص على الصورة الكلية تلاقي إن في أزمة عمل، في أزمة أجور، فالناس ما عندهاش بدائل. طالما العمل مش متوفر ما عندهاش بدائل غير فعليه، غير ان هي يا اما تستغل سيارتها، يا اما تستغل غرفه زياده في منزلها. يعني قصدي فبرضه ده يمكن رد على السؤال بتاع هو طب دي علاقه تعاقديه رضائيه في سوق يعني حر، يعني ومحدش بيجبر حد على شيء. لكن خليني بقى ابقى حليف الشيطان بجد شويه واقول لك،
تمام،
هل في مجتمع، لا يعني هل في مجتمع يعني هل ممكن مجتمع يبقى بدون رقابة أو بدون مراقبة؟ لأن مثلا أنت ذكرت شيء مثالين على مسألة المراقبة، على النتيجة بتاعت حالة المراقبة الدائمة دي، اللطف الزائد من السائقين بمعنى أن هو كل شوية بيتأكد أن الموسيقى معقولة، ان ممكن ساعات يعزموا عليك بميه وما الى اخره من هذه الانماط من اللطف يعني اللي ساعات بتبقى مبالغ فيها. والجزء الثاني اللي هو معايير الامان، مثلا مراقبه بحيث ان السائق ما يحطش التليفون في مكان يشتته عن الطريق. هل دي مش دي اشياء ايجابيه؟ يعني هل اللطف مثلا او الامان، هل دي يعني اللي تم تحقيقها عن طريق هذا النمط من الرقابه والمراقبه، هل دي مش اشياء ايجابيه ان دي بتعلي معايير الامان على الطريق، فالوفيات مثلا تقل والحوادث تقل، وفي نفس الوقت مثلا الإحساس المراقبة الدائم ده هيخلي السائقين ما يرتكبوش مخالفات، ما يرتكبوش، فإحنا في بعض الأحيان بيبقى فيه كمان جرائم يعني جدة، يعني جرائم الاغتصاب مثلا اللي بتتم في التاكسي، وفي طبعا حالات في أوبر. لكن هل الرقابة يعني المستخدم العادي اللي مش بالضرورة بيبص على الصورة الكلية ممكن يقول إن كل دي أشياء إيجابية؟ يعني نراقب على السائقين بحيث إن الخدمة تبقى أكثر جودة، ونراقب على السائقين بحيث إن هم يبقوا مركزين في الطريق ويعني ما يرتكبوش مخالفات تأثر على أمانهم وأمان السائق وأمان الراكب. رأيك إيه في المسألة دي؟
أوكي، هلأ هو دائماً الأمان هو السلعة الأساسية التي تباع للمستخدم، تمام؟ يعني نحن أصلاً أوبر هي من أكثر الأدوات المستخدمة بالبروباغندا وبالماركتينج تبعها، هي أنها مكان آمن، أوكي؟ وهي فعلا مكان آمن، ولكن السؤال هو بأي ثمن، تمام؟ هل يمكننا القول أنه معايير الأمان التي تؤمنها أوبر تمنع حدوث جرائم؟
لا، حدث جرائم
كثيرة، تمام؟ هل يمكننا القول أنه معايير أوبر للأمان تمنع حدوث حوادث؟ كمان لا. طيب نحن شو بدنا؟ هل يمكننا أن نقيم أوبر بمعايير أمان وبمصلحة الراكب وننسى السائق؟ هذا سؤال آخر. يعني اليوم أنت كمان بدنا يعني وين المشكلة الأساسي هون؟ المشكلة الأساسي إنه نحن أمام نموذج بيعمل نوع من reducing للأجنسي تبع العامل ليكون فقط مكون ميكانيكي في عملية الإنتاج. يعني أنت اليوم حاطيك نموذج مثلا
اليوم بس يعني عشان reducing agency معناه الـ الـ القدرة على الفعل يعني الـ أو الوكالة،
يعني أنت اليوم
فيك التخفيض أو التقليل من قدرة السائقين على الفعل، بمعنى أن اللطف الزائد ده مثلا هو مش لطف حقيقي، هو لطف بسبب أنه عايز 5 نجوم، أنه هو عايز ياخد تقييم جيد، كل الأمور يعني المرتبطة بأوبر.
يعني اليوم انت مثلا فيك تطلع بأوبر، بتاخد أوبر، بتطلع بالسيارة بتقول له لو سمحت أنا ما بدي حدا يحكي، ما بدي تحكي معي، صح؟
بتحصل كتير.
بيطلع هو معك ما بيحكي معك. عمليا المشكلة بهذا النمط من العلاقات العمل أنا أسميه robotization of human labor. وبالتالي وهون لأنه كمان بنظرة ترافيس كالانك اللي هو المؤسس أحد المؤسسين الاثنين لأوبر يلي هو كان الاستراتيجية نروح على الدرايفرلس، يعني وجود السائق في السيارة هو مؤقت لحين الوصول إلى سيارات من دون سائق. وبالتالي كان هناك علينا أن نضع السائقين في علاقة قوة تحولهم يعني تحد من فعلهم لدرجة أنه السائق بالنسبة لك أنت بالأبليكيشن هو آيكون للسيارة. تقبس عليها بتشوف البروفايل تبعه، يعني مثلا أنت تعلم من هو السائق تبعك قبل ما يجي هو، وتستطيع أن ترى كل الماضي الهيستوري تبعه على الأبليكيشن أنت وناطره ليجي، هو ما بيعرفك. وهو بيجي وبياخدك. نفس الشيء مثلا هناك سائقين ضحايا للتمييز العنصري، هناك سائقين ضحايا لأنه لا يصير في ممارسات غير جيدة خلينا نعتمد أو لا يرضوا عليها في سياراتهم. هناك مثلا في كتير أمرار رينا عن أنه هناك ركاب يستخدموا أوبر لنقل ممنوعات. هناك مثلا بأمريكا أحد الاستخدامات الأوبر الكثيرة هي ليروحوا على المستشفى بالطوارئ، لأنه إذا بدهم يطلبوا سيارة أسعاف قد تكلفهم الكلفة، تصل الكلفة إلى آلاف الدولارات إذا ما عندهم ضمان صحي، فبيروحوا على أوبر. طب ما هناك كمان صار يعني هناك الراكب، هناك العميل، ولكن هناك السائق. المشكلة في هذا النظام وعلاقة القوة هذا أن تريد أن تحد من فعل السائق لتحوله إلى أداة تقنية في هذا، وهذا جزء من علاقة الاغتراب يلي عنده إياه السائق. أنت يعني أنت اليوم بدك السائق يعطيك حق استخدام سيارته وتليفونه وشبكة الإنترنت
وقوة عمله
واستثماره بالصيانة وتطوير وحماية السيارة، وبنفس الوقت بده يكون دوسال، بده يكون لطيف، وبده يكون خاضع بشكل كلي لمعاييرك. هذه كلياتها متممات الأمان. يعني اليوم إذا أردنا أن نفكك شعار الأمان، ما هي متممات determinants of إحساس بالأمان الذي تقدمه؟ هي هذه المتممات. عرفت علي كيف أسامة؟ وبالتالي اليوم في خاصة وأنه بكثير يعني نحن هلأ لبلشنا نسمع أصوات إلها علاقة بأنه هم موظفين. علما إذا بتسأل مثلا سائقي وسائقات أوبر يرفضوا بمعظمهم، يقولوا لك على الأقل عم بحكي بموريال أنهم موظفون. وهذه نقطة كمان هم كيف بيشوفوا حالهم.
ربيع والله يعني حوار شيق جدا،
ويعني
أعتقد إن إحنا محتاجين حلقتين كمان على الأقل عشان كمان نتكلم على مسألة الحكم اللي صدر في بريطانيا.
هلا
بعض الأمور.
أنا الحكم اللي صدر ببريطانيا أنا عامل تعليق بالدوكيمنت حضرتك حاطه أسامة، يلي هو في حدود، أنا عامل تعليق عليه، وأنا هلأ بدي أحضر بالجمعتين القادمتين تعليق جديد على الحكم النهائي. لأنه أنا مشكلتي مع هذا الحكم أنه لا يأخذ بعين الاعتبار مجمل العلاقة التعاقدية بس.
أعتقد إن إحنا إن شاء الله يبقى لنا حوارات تانية في المستقبل نكمل فيها كلام، لأن مسألة اقتصاد رأسمالية البيانات بنعيد تأكيد إن أوبر هو نمط إنتاج جديد، نمط رأسمالي جديد، زي ما كنا بنقول مثلا الميرشندايزيشن للتعبير عن العولمة، فهي أوبر تعبير عن نمط أكبر من الشركة دي، بس حتى لو كان ليها الريادة فيه ده مجال يعني ممكن نتكلم فيه، ممكن نكتب فيه كتب ونعمل عنه 20 حلقة وما يكفيش كمان. فأستاذ ربيع شاكر جدا 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 ليك الحوار الشيق المطول المفصل،
ومتأكد إن المحلات
ومتأكد هبلينا كمان لقاءات مستقبلية كمان، لأن يعني بحثك في صميم اهتمامات البودكاست واهتماماتي أنا الشخصية، فأكيد إلى لقاءات أخرى إن شاء الله.
يعطيك العافية.